يروح بها
يروح بها
يروح بها
يروح بها
يروح بها عن الدنيا بعيدا وما أسماه ما أسماه حين بها يروح يروح بها
يروح بها
يروح بها
السادسة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد سعيها لعودة الأطراف للاتفاق النووي وتتحدث عن إحراز تقدم في محادثات إلغاء الحظر. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الجوية واستعراض كبير لمسيرات القوة الجوية في المناورات. الكنيسة الإسرائيلي يقر التعديلات القضائية المثيرة للجدل وسط احتجاجات عارمة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران لن تترك مسار الدبلوماسية كونه الخيار الأفضل لتحقيق مصالح الشعب الإيراني. وقال كنعاني أن مفاوضات إلغاء الحظر تمضي قدما وإنما سعى إيران تسير نحو عودة مسؤولة لجميع أطراف الاتفاق النووي إلى التزاماتها بالخطوط الحمراء، مشيدا بجهود قطر وسلطنة عمان في تسهيل مسار عدة ملفات من بينها تبادل السجناء بين إيران والولايات المتحدة وتحرير الأموال الإيرانية المجمدة والوساطة بين أطراف الاتفاق النووي. قال المتحدث باسم المناورات الجوية للجيش الإيراني أن مجموعة متنوعة من الطائرات المسيرة التابعة للقوة الجوية للجيش والمجهزة بقنابل ذكية دمرت مواقع مهمة وحيوية وأهداف للعدو الافتراضي في اليوم الثاني من المناورات. وأكد العميد علي رضا رودباري أن المرحلة الرئيسية والعملية للمناورات التي انطلقت أمس شهدت تنفيذ عمليات قتال واستطلاع وحرب إلكترونية بوساطة طائرات كمان 12 وكرار ومهاجر 6 وغيرها، مشيرا إلى تدمير الأهداف الافتراضية بنجاح. وأضاف أن طائرات سلاح الجو مزودة بمنظومة تشويش وتقوم بتعطيل أنظمة الدفاع الجوي للقوات الافتراضية. أكد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية عدم قدرة أي عدو على اختراق المجال الجوي للجمهورية الإسلامية. وقال لواء محمد باقري على هامش مناورات الاقتدار الجوي فدائيو الولاية 11، لقد حققت المناورات أهدافها المرسومة وتمكنت من أداء المهمة الموكلة إليها بشكل جيد. وأضاف أنه وفرت القوة الجوية بالجيش أمنا مناسبا ومقبولا جدا لأجواء البلاد، وقد تم كل ذلك وبالاعتماد على القدرات المحلية والتدريب النوعي والمهارات الممتازة. وتطرق إلى بعض نقاط القوة في سلاح الجو وقال لقد أصبحت القوات الجوية مكتفية ذاتيا في تطوير معداتها المهمة والاستراتيجية، مشيرا إلى روح الإبداع والخبرة التي اكتسبتها كوادرها. أقر الكنيسة الصهيونية التعديلات القضائية المثيرة للجدل بشأن المحكمة العليا وسط احتجاجات عارمة في مختلف مناطق الكيان. وقبيل تصويت الكنيسة بالقراءتين الثانية والثالثة على المشروع الذي سيحد من صلاحيات القضاء في مراقبة القرارات الحكومية، أغلق مئات المحتجين الطرق المؤدية إلى الكنيسة، وتجمع المئات في محيطه قبل أن تعمل الشرطة على اعتقال العشرات منهم. يأتي ذلك في وقت صدرت فيه دعوات من آلاف الضباط بالجيش الصهيوني لتنظيم مظاهرات عارمة مساء اليوم. هذا وقد أكد الخبير بالشؤون الإسرائيلية عادل شديد أن الأزمات التي عصفت بكيان الاحتلال من تظاهرات ورفض للخدمة ستؤدي إلى تفكك الجيش الإسرائيلي، وإن خطورة الاستقالات ورفض الخدمة من قبل جنود الاحتلال تكمن في أنها أول مرة يحدث فيها كذا تمرد من قبل الجيش في تاريخ كيان الاحتلال.
في موضوع استقالات أو رفض الخدمة من قبل جنود، سواء من قبل سلاح الجو أو من خلال وحدات السايبر أو الاستخبارات أو المشاد أو الأجهزة الأمن الأخرى، هي الخطورة في أنه لأول مرة بتاريخ إسرائيل نرى هذا التمرد وهذا العصيان، اللي البعض يعني ارتأى أن يوصف ما يحدث بالانقلاب العسكري، وخاصة أنه يفترض أن يكون العلاقة أن تكون العلاقة ما بين الجيش وما بين الحكومة والمستوى السياسي علاقة تبعية، أنه الجيش يتبع للمستوى السياسي، الجيش ذراع يعني تنفيذي للمستوى السياسي. الآن الجيش يحاول أن يؤثر بالقرار السياسي وأن يكون فوق المستوى السياسي، وهذا تطور خطير واستراتيجي في العلاقة ما بين السلطات في إسرائيل. ثم المسألة الأخرى أنه هاي الاستقالات وهاي العرائض حول رفض الخدمة تكشف أنه الجيش الإسرائيلي فشل في أن يكون جيش الشعب أو جيش الدولي أو جيش الأمة كما أريد له من قبل قادة الحركة الصهيونية الذين شكلوا الجيش، وتحديداً أول رئيس حكومة في إسرائيل دافيد بن غوريون، حين أراد للجيش الإسرائيلي ليس فقط أن يكون قوة عسكرية أمنية تحمي إسرائيل بالداخل وبالخارج وأن تحاول كسر أعدائها، إنما أراد من الجيش الإسرائيلي أن يحقق مجموعة من الأمور، أهمها أن يكون فرن الصهر وبوتقة الصهر لكل مكونات المجتمع اليهودي الإثنية، سواء أولئك الذين قدموا لفلسطين من أوروبا، من أمريكا، من الدول العربية، من أوروبا الشرقية، ثم الخلفية الدينية والعلمانية إن كانوا هؤلاء علمانيين أو متدينين. ثم المسألة الأخرى المرتبطة بالثقافات المجتمع اليهودي، بكل الأحوال هذه الانسحابات والاستقالات تكشف مسألتين: الأولى فشل الجيش الإسرائيلي لأن يكون فرن الصهر وإنتاج الإسرائيلي الجديد، ثم أنه هذا الجيش لم يعد جيش الشعب وجيش الأمة بقدر ما أصبح ذراع عسكري وميليشيا وعصابة لخدمة مجموعة في الحكم، وهم جماعة اليمين الفاشي في إسرائيل، واللي بالتأكيد ستكون له تداعيات كبيرة على علاقة الجيش مع ذاته وتركيبة الجيش ووحدة وتماسك وانضباط الجيش.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على أهداف في موسكو. أفاد بيان للوزارة أنه بفضل منظومات الحرب الإلكترونية تم إحباط الهجوم وإسقاط الطائرتين ولم تقع أي إصابات. بدوري أعلن عمدة موسكو عن تعرض مبنيين لمحاولة هجوم بطائرتين مسيرتين فجر اليوم أسقطتهما الدفاعات الإلكترونية دون يسفر الهجوم عن إصابات أو أضرار كبيرة. وحول أحدث التطورات في الحرب الأوكرانية نستمع إلى التقرير التالي.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية التصدي لهجوم أوكراني بطائرات مسيرة على العاصمة موسكو في وقت مبكر من اليوم الاثنين، واعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين. يأتي ذلك بينما تبادلت كييف وموسكو الاتهامات بالمسؤولية عن قصف كنيسة تاريخية في مدينة أوديسا جنوبية أوكرانيا. وقال المتحدث باسم قيادة عمليات الجنوب في الجيش الأوكراني إن شخصين قتلا وأصيب أكثر من 20 آخرين في قصف روسي استهدف مدينة أوديسا خلال الساعات الماضية. وقد تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرد على ما وصفه بالهجوم الروسي الإرهابي على أوديسا. وذكرت الإدارة العسكرية لأوديسا أن كاتدرائية التجلي تضررت بشدة، وتقع هذه الكنيسة وسط المدينة التاريخية، وهي أحد المواقع المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وقد دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم الروسي على أوديسا، معرباً عن قلقه من أن استمرار الحرب يشكل تهديداً متزايداً للثقافة والتراث الأوكرانيين، ورأى في الهجوم الروسي انتهاكا للاتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية. في المقابل قالت وزارة الدفاع الروسية إن التقارير الأوكرانية عن ضربة روسية على الكاتدرائية كاذبة، وإنها لم تستهدف الكاتدرائية، وإنما ضرب البناء هو على الأرجح صاروخ أوكراني مضاد للطائرات. فيما قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إن الجيش الأوكراني تمكن من تحرير نحو 50% من الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ بدء الحرب، مشيرا إلى أن الهجوم الأوكراني المضاد سيستمر عدة أشهر.
ما زلنا إلى حد ما في الأيام الأولى من الهجوم المضاد، إنه قوي، لن ينتهي الأمر في أسبوع أو اثنين، نظن أنه سيستمر عدة أشهر، وقد تجاوزت هذه الحرب يومها 500.
وجاء تصريح بلينكين بعد ساعات على حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه بنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن أن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية مني بالفشل. وتأتي هذه التصريحات في ظل تراجع الأمال الكبيرة التي عقدت على الهجوم الأوكراني المضاد لعدم قدرة كييف على إحداث اختراقات كبيرة في خطوط دفاع الروس.
دخلت الاشتباكات بين طرفي الصراع في السودان يومها 100 بعد فشل محاولات الوساطة لإيجاد حل للأزمة. مصادر بالجيش أكدت أن قواتهم تسيطر على محيط القيادة العامة وشارع النيل في الخرطوم، لافتا إلى قصف مهدفا لقوات الدعم السريع جنوب العاصمة وشرقها. كما انتشرت وحدات الجيش بالشارع المؤدي إلى القصر الرئاسي وعند مدخل جسر النيل الأزرق المتاخم لمحيط قيادة الجيش. على الصعيد الإنساني، ذكرت نقابة الأطباء 70% من المشافي بالخرطوم والولايات الأخرى متوقفة عن الخدمة، مضيفة أن المستشفيات العاملة مهددة بالإغلاق جراء نقص الكوادر والخدمات. وحول آخر التطورات العسكرية والميدانية في السودان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
100 يوم من الحرب في السودان بين أصدقاء الأمس أعداء اليوم، والصورة تتحدث عن نفسها، خراب وقتل ودمار وأفق حلول غائب. فالاشتباكات العنيفة التي انفجرت يوم 15 من نيسان إبريل الماضي لا تزال مستمرة في الخرطوم وضواحيها، ومعها المزيد من الضحايا المدنيين ومثلهم من طرفي صراع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبينما لا يزال مفهوم الحسم العسكري متقدما على ما سواه من هدنات لم تنجح في مساعدة المدنيين في رفد رمقهم، تتواصل الاشتباكات بين الجنرالين ولا سيما في مدينة الأبيض مركز ولاية شمال كردفان وفي نيالا عاصمة جنوب دارفور، وسط تحذيرات من المضي قدما في تسليح القبائل من قبل الطرفين في بلد ما زال يعيش صراعا قبليا عميقا وتداعيات الصراع الدائر داخليا وعلى دول الجوار. ولا يعرف على وجه الدقة العدد الفعلي للقتلى من العسكريين من طرفي القتال، بينما يشاهد عامة الناس في الخرطوم الكثير من الجثث بثياب عسكرية ملقاة على قارعة الطرقات أو داخل المنازل، ولا يوجد طرف ثالث يمكن الركون إليه لمعرفة الأعداد الفعلية لقتل الطرفين وملايين النازحين واللاجئين. في الاشتباكات المستمرة دون هوادة، لم تسلم المستشفيات والمراكز الصحية من الغضب المتفجر للانتقام من كلا الطرفين، حيث طالبت وزارة الصحة ومنظمات أممية طرفي النزاع بتحييد المستشفيات واحترام القانون الدولي وفتح ممرات إنسانية وعدم التعرض للكوادر الطبية والمتطوعين. وبينما تستمر عمليات التمشيط الواسعة للعاصمة من قبل الجيش، استطاعت الخرطوم التقاط أنفاسها مع اتساع الرقعة الآمنة في مناطق مختلفة، غير أن العاصمة السودانية ما زالت تعيش أزمة إنسانية وخدمية صعبة. هنا تعجز المؤسسات الإغاثية الدولية عن اللحاق بحجم وهول الكارثة التي عمقتها الحرب بين البرهان وحميتي على المدنيين. ما تيسر من رمق للبقاء على قيد الحياة أفضل من القذائف والصواريخ التي كانت تنهمر عليهم داخل منازلهم. هنا للحياة والتشرد حكاية أخرى ربما تكون في بداياتها.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد سعيها لعودة الأطراف للاتفاق النووي وتتحدث عن إحراز تقدم في محادثات إلغاء الحظر. الجيش الإيراني يواصل مناوراته الجوية واستعراض كبير لمسيرات القوة الجوية في المناورات. الكنيسة الإسرائيلي يقر التعديلات القضائية المثيرة للجدل وسط احتجاجات عارمة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعين الأكرم، تستمعون إلى إعادة مسجلة لبرنامج عالم المرأة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عالم المرأة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكل مستمعينا ومتابعينا وأحبتنا وأعزتنا. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا، وهذه أول حلقة في شهر محرم الحرام. نتقدم بأحر التعازي لمستمعينا ومتابعينا بمناسبة ذكرى مصاب الإمام الحسين وأولاده وأصحابه، ونسأل الله تعالى أن يحسن لحضراتكم العزاء إن شاء الله. في حلقتنا لهذا اليوم نتحدث عن موضوع، وهو بأن إذا كنت مع السيدة زينب سلام الله عليها، إذا كنت معها ماذا ستفعلين؟ طيب أحبتي، أنا ذكرت هذا الشيء وطرحت عليكم هذا الموضوع بأن إذا كنت مع السيدة زينب عزيزتي المستمعة ماذا ستفعلين، لكن قبل أن نتكلم عن هذا الموضوع بأن أنا أو أنت إذا كنا مع السيدة زينب ماذا كنا سنفعل، فالأفضل بأن أولا نتعرف على هذه الشخصية العظيمة الخالدة في تاريخنا الإسلامي، نتعرف عليها، على مواقفها، على سيرتها، ومن ثم نتكلم بأنه نحن إذا كنا مع السيدة زينب فماذا سنفعل. بالنسبة للسيدة زينب لعقيلة بني هاشم، التي أكثر مستمعين أنا متأكدة بأنهم يعلمون مكانتها، موقفها، سيرتها، لكن نحن نكرر هذه المواضيع للذي ممكن من يكون هناك، حتى لو شخص واحد لا يعرف هذه الشخصية، ممكن أن يستفيد عبر إذاعتنا وعبر برنامجنا من هذه المعلومات التي نقدمها. أكبر ظلم وأعظمه للمسلمات بأنهم يعشن بعيدا عن ثقافة الحوراء زينب الرسالية الإسلامية، نحن عندما نريد أن نواجه الذكرى الحسينية في المنطق الإسلامي باعتبار أن الإمام الحسين عليه السلام وكلماته تمثل الشرعية الإسلامية، لابد من أن نطل على جانب آخر، وهذا الجانب مهم جدا جدا جدا. هذا الجانب هو دور أخت الحسين ورفيقة جهاده السيدة زينب عليها السلام، هذه الإنسانة التي عاشت روح القوة في الإسلام من الموقع الذي عاشه الحسين عليه السلام، لأنها تربت في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تربت في حضن فاطمة وأمير المؤمنين عليهما السلام، وعاشت مع أخويها الحسن والحسين عليهما السلام. لهذا أحبتنا أصبحت هذه الإنسانة المملوءة علما وإسلاما ووعيا وقوة، هذه الإنسانة التي كانت تشد أزر الحسين وتواكبه في كل أوضاع المأساة في كربلاء، من نساء المسلمين من تحمل اسم زينب أو فاطمة أو خديجة أو مريم، لكنها لا تعرف عن هذا الوسام حتى النزر اليسير. والأدهى والأمر أحبتنا الكرام أنها قد تشوه هذا الاسم الذي تحمله بسوء خلقها وجهلها أو ببلادتها أو عجبها. لعل النساء المسلمات اللواتي يعرفن جيدا السيدة زينب سلام الله عليها هن النساء المؤمنات الرساليات بنشاطاتهن التثقيفية ووجاهتهن العلمية وعفتهن الإسلامية. أما هذه الأما هي التي تستوقفنا أحبتي، أما الباقيات فقليل منهن، قليل منهن العارفات حق المعرفة بالسيدة الحوراء زينب سلام الله عليها. استمرت السيدة زينب في رسم معالم شخصية المرأة المسلمة القوية عبر مواقفها الخالدة أمام الاستبداد كله. هذه هي زينب الإنسانة المسلمة القوية التي لم تستطع كل الضغوط، كل الآلام وكل الفجائع وكل المآسي أن تسقط موقفها أو تجعلها تنسحب من الساحة.
من بدأ للناس السلام يا أبيا للحق استقام يا حسينا للدين إماما سيدي أهديك السلام
يا أبا الأحرار فداك ضاعتي دنيا من سداك أيها المصباح أتينا نستقيم من فيض عطاك أنت يا شمس المعالي مصباح الهدى وكوثر العذب لي فساحة النزال صدق المصطفى ومنية القلب حافظ الدين المبين يا سفينة النجاة باقي للأبد حبك إكمال ديني بولاك أنول فوز يوم غدي يا حسين يا حبيب يا حسين.
مستمعينا الأفاضل، أتقدم بأحر التعازي لصاحب العصر والزمان ولضيفتنا الكريمة ولكم مستمعينا الأفاضل بهذا المصاب الجلل مصاب أبي الأحرار وسيد الشهداء الإمام الحسين والصفوة الأبرار من أهله وصحبه، وسلامنا على جبل الصمود الحوراء زينب والسلام على قلبها الكبير. أرحب بضيفتي الكريمة الباحثة الإسلامية الحاجة أم فرقان من العراق.
عظم الله أجوركم وأجور المستمعين الأكارم بسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأنصاره وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين.
أستاذة أم فرقان، دائما عندما نذكر الحوراء زينب سلام الله عليها نصفها وننعتها بنعوت، منها جبل الصمود وكثير من الصفات الأخرى، فهل هذه الصفات كانت متمركزة في السيدة زينب سلام الله عليها؟ وهل هناك صفات يجب أن نقتدي بها حتى تكون قدوة للنساء وللرجال في حياتنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بالواقع السيدة زينب سلام الله عليها الحوراء، بل هي الصديقة الصغرى بعد أمها الزهراء عليه السلام، الصديقة الكبرى اللي أصمتها عصمة تشريعية واجبة. سيدة زينب سلام الله عليها كما ذكرتم أن لديها الكثير من الألقاب والصفات والنعوت، منها سلام الله عليها أنها عقيلة بني هاشم، عقيلة الطالبيين. هذا اللقب اللي لقبت لي العقيلة زينب اللي بيّن مقامها ومنزلتها ومكانتها، فهي كانت فضلا عن تلك الألقاب جبل الصدر كعبة الرزايا إلى آخر من ألقاب، هذه الألقاب اللي تميزت بها زينب سلام الله عليها. بالواقع احنا دائما نركز على زينب بالجانب المأساوي وقضية كربلاء، لأن هو هذا الواضح للناس. نعم، قضية الأسر وقضية أنها سلام الله عليها تكتلت تلك العائلة من آل الله تبارك وتعالى بعد أخيها الحسين وأبا الفضل العباس سلام الله عليهم، هو نعم جانب جدا مهم. ولولا يعني مسير السبايا في ذلك المسير المضني والشاق والمتعب لما وصلت إلينا نهضة الحسين عليه السلام بهذا الشكل، لأن بني
عفوا أم فرقان، ولكن زينب سلام الله عليها حتما كانت متأهلة منذ الصغر وكانت متربية تربية إسلامية، تربية مقاومة، تربية جهاد، تربية بطولة، حتى استطاعت أن تقف هذا الموقف مع الحسين ومع أهل البيت.
يعني بلا شك هي منذ نعومة أظفارها سلام الله عليها اللي نشأت في ذلك البيت النبوي العلوي، خيرة أهل الأرض، بل خيرة أهل السماء، نشأت في هذا الحجر الطاهر. لذلك نشوف العقيلة زينب يعني ما نستطيع أن نقيسها ونقارنها بمن هم أترابها منهم في عمرها. لذلك هي منذ أن كانت صغيرة سلام الله عليها كانت راوية، كانت تحدث عن جدها الرسول، تحدث عن أمها فاطمة سلام الله عليها، تحدث عن أبيها أمير المؤمنين،
وتجيب على أسئلة نساء قريش ونساء المؤمنين.
لذلك يشوف ابن عباس حينما كان يذكر العقيلة يقول عن عقيلتنا لما يروي عن السيدة زينب سلام الله عليها، فهي نشأت سلام الله عليها تلك النشأة فكانت محدثة وكانت عالمة بنص قول الإمام زين العابدين عليه السلام وحتى الإمام الحسين، وأنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، علمها كان علم لدني، علم من قبل الله تعالى، علم حضوري كما يقول عز القائل وعلمناه من لدنا علما. فلذلك نشوف العقيلة زينب في تلك الخطب البليغة التي خطبتها في الكوفة وبين يدي ابن زياد يزيد، هؤلاء شوف تلك الخطب اللي تركت أبلغ الأثر في نفوس الناس، وكما أشرنا فكانت العقيلة زينب والإمام زين العابدين سلام الله عليه وباقي السبايا بالواقع هم اللسان الناطق للنهضة الحسينية لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. العقيلة زينب عليه السلام بالواقع هي الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة والمثل الأعلى بعد أمها الزهراء عليه، وهي مثال للفتاة المؤمنة الواعية المحجبة اللي تحافظ على دينها وعلى حجابها. عقيلة زينب هي القدوة والمثل الأعلى كزوجة، كأم تربي أجيال صابرة مطيعة لزوجها، كانت بذاك المستوى من المسؤولية حتى وهي في ريعان شبابها، وحينما أقبلت على الاقتران بابن عمها عبد الله أنها طلبت منه أن يأذن لها، هذا كان من ضمن شروط العقد اللي كان أن يأذن لها أن تصبح أخيها الحسين متى ما خرج من المدينة سلام الله عليه، حتى تضمن أنها تشاطر الحسين نهضته ومسيرته وتضحيته وجهاده. فلا بد للمرأة سواء كانت فتاة زوجة تؤم أنه تقتدي بزينب سلام الله عليها.
الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية، جزيل الشكر.
الحزن وجهته الحسين وأدمعي ملأت سماوات العيون هطولا، والحبر فاضت مقلتاه بأحرفي، وتنهد القلم الشفيف خجولا، روحي يعانقها السواد كشرفة، فتحت على وجع القديم فصولا، والنسف أدمى مهجتي فتكسرت، وتشكلت في ناظري طلولا، يا سر أنفاسي وفيض قصيدتي، آت لأكشف سرك المجهولا. أحبتي الأفاضل، مرة أخرى نحن أيضا نتقدم بأحر التعازي بمناسبة ذكرى استشهاد الحسين وصحبه وأولاده، ونشكر ضيفتنا الكريمة الحاجة أم فرقان الباحثة الإسلامية، وأيضا نشكر زميلتنا سعدية الشيبي على هذا اللقاء.
الرحمن الرحيم، نعزيكم بحلول شهر التضحية والأزة والأباء، شهر الأحزان والمصائب، شهر القيم والثورات، شهر نصرة المظلوم على الظالم. عظم الله أجوركم وأجورنا وتقبل أعمالكم. سيدة زينب عليها السلام هي سيدة العظيمة هذه.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالتعازي للسيد ومولاي صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف والمرجعية الرشيدة والأمة الإسلامية، وخاصة الأخوة العاملين في الكادر الإذاعي، بمصاب سيدي ومولاي بالأحرار الحسين الشهيد وأصحابه الأبرار في أيام عاشوراء. نعلم جميعا أن ثورة الحسينية لم انتصرت لولا حضور الإعلام.
الرحيم، نعزي العالم الإسلامي باستشهاد الإمام المظلوم الحسين الشهيد عليه السلام، ونعزي صاحب العصر والزمان باستشهاد إمامنا المظلوم الحسين. نتعلم من السيدة زينب الصبر، الإيمان، الحشمة، نتعلم من السيدة زينب كل الأمور الطاهرة. السيدة زينب جبل من الصبر والصلابة والإيمان يا مولا، سلام الله عليك.
حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. عندما نقدم زينب سلام الله عليها إلى جانب الحسين عليه السلام، نستذكر أن أمها فاطمة كانت إلى جانب علي عليهما السلام، ونستذكر أيضا بأن جدتها خديجة سلام الله عليها كانت إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نفهم من كل هذا بأن الله يريد للمرأة المسلمة أن تقف وقفة الحق، وأن تواجه الظالمين، وأن تواجه الطغاة، وأن تملك القوة في المواقع التي تفرض عليها أن تقول كلمة الحق. فالله سبحانه وتعالى لم يكلف الرجل فقط فيما هي مسألة جهاد المواقف، بل كلف المرأة والرجل والخط الإسلامي الذي يجب أن يتعاون فيه الرجل والمرأة من أجل بلوغ الغاية في نصرة الله ونصرة دينه ونصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نقف عند فقرة تالية وأخرى وهي نافذة مفتوحة، نستمع إليها.
نافذة مفتوحة. مستمعينا الكرام، أهلا بكم.
حق أن ينحني الجميع إجلالا وإعجابا أمام زينب بنت أمير المؤمنين عليهما السلام. إنها الكلمة الخالدة في فم التاريخ، والصوت المدوي عبر الأجيال، والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي للظلم والطغيان، والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد. زينب عليها السلام لوعة الشجن وموقف البطولة وإرادة المواجهة. زينب سلام الله عليها الروح التي تجسدت فيها قيم الكبرى أم المؤمنين خديجة والزهراء، فاطمة سيدة نساء العالمين، وشجاعة القائد علي بن أبي طالب عليهم السلام، وصبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعزة الصبط الحسن بن علي، وثورة سيد الشهداء الحسين بن علي عليهم السلام. زينب في موقفها، زينب في إرادتها، زينب في صبرها، زينب في قيادتها للموقف والمواجهة والدعوة إلى أهداف الثوار في كربلاء. زينب الكتاب الذي حوى كل هذه الفصول المضيئة لتقرأ فيما بعد، لتقرأ صفحات الصراع بين رسول الله صلى الله عليه وآله وخديجة وفاطمة وعلي والحسن والحسين عليهم السلام، وبين خصومهم عبر مراحل المحنة والصراع. زينب التي سارت مع الركب إلى الكوفة عاصمة أبيها أمير المؤمنين، وترى الناس مجتمعين يرقبون أنباء المعركة ويتأملون في رؤوس الشهداء المحمولة على الرماح والسبايا، لتبدأ زينب دورها لإكمال رسالة الثورة التي قادها الحسين عليه السلام، ووهبها دمه وروحه الطاهرة لإنقاذ الأمة والرسالة ولاستئصال جذور الردة والطغيان. جسدت زينب سلام الله عليها دور المرأة المستوى في السياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الطغيان والفساد، ووقفت خطيبة في تلك الجموع الحاشدة، وانطلقت في خطابها مقرعة الجبناء المتخاذلين عن نصرة أبي عبد الله عليه السلام: ويلكم، أتدرون أي كبد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي دم له سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم. زينب التي وقفت الموقف الشامخ في مجلس الطاغية لتقول له: فكد كيدك، وسع سعيك، وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وجمعك إلا بدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. فالسلام على زينب بنت أمير المؤمنين الصابرة المحتسبة، ورحمة الله وبركاته.
ولئن نسيت فلست أنسى زينبا ودوام محنتها وطول عنائها. حملت من الأرزاء ما أعيا الورى حمل اليسير النزر من أعبائها عن كربها وبلائها. سل كربلا عن كربها وبلائها، طورا على القتلى تنوح، وتارة تحنو محافظة على أبنائها.
بسم الله الرحمن الرحيم. نعزيكم بحلول شهر التضحية والعزة والأباء، شهر الأحزان والمصائب، شهر القيم والثورات، شهر نصرة المظلوم على الظالم. عظم الله أجوركم وأجورنا وتقبل أعمالكم. سيدة زينب عليها السلام هي سيدة العظيمة، هذه السيدة عالمة غير معلمة، هكذا وصفها الإمام السجاد عليه السلام، لأنها عليها السلام كانت امتداد للأئمة الأطهار عليهم السلام، والذين هم سبب بقاء الدين إلى يوم القيامة. هذه السيدة العظيمة الجليلة هي سيدة الصبر، عقيلة بني هاشم، وأول من رافقت حياتها الدمعة حتى فاضت روحها الطاهرة إلى بارئها. كانت هذه السيدة العظيمة هي لسان الثورة الحسينية وصرخة في مسمع الدهر لن يخفت صداها أبدا. كانت تاريخ الإسلام وتاريخ الإنسانية بطلة، استطاعت أن تتثأر لأخيها الشهيد، وقد أدت زينب صلوات الله عليها دورها العظيم أتم الوجه، وأثبت للأمويين أنهم استطاعوا قتل الحسين ولكنهم لن يستطيعوا قتل صوته الذي ولن يموت أبدا. هكذا السيدة زينب عليها السلام، إنها جابهت الدنيا بظلمها وبشعت عليها بإيمانها ويقينها ونورها النبوي. لقد رافقت المآسي والمصائب وهي تشارك سيد الشهداء نهضته وشاركته في ثورة العظيمة خطوة بخطوة حتى استشهاده في كربلاء. سيدة زينب كانت تتصف بالصبر والتقوى وقوة الإيمان والثبات، وهي المواسية الكبرى لسيد الشهداء عليه السلام في مصيبته. علمنا من هذه السيدة التقوى والصبر والإيمان والثبات والفصاحة والبلاغة والشرف، فإحنا تعلمنا منها كل هذه الصفات الحسنة والكرم كذلك وحسن المشورة. تعلمنا كل هذه الأمور ونكون قويين أمام الأعداء أمام الظلمة، وكذلك نقتدي من الأخلاق الحسنة، نتعامل مع الحياة بأخلاق كريمة وحسنة، نكون ثابتين في ديننا ولم نتزعزع. حنان من الكويت.
بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالتعازي للسيد ومولاي وصاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف والمرجع الرشيد والأمة الإسلامية، وخاصة الأخوة العاملين في الكادر الإذاعي، بمصاب سيدي ومولاي بالأحرار الحسين الشهيد وأصحابه الأبرار في أيام عاشوراء. نعلم جميعا أن ثورة الحسينية لم انتصرت لولا حضور الإعلام المحمدي والحسيني، وذلك بنشر الحقائق والأهداف التي استشهد من أجلها، وعلى رأس هذا الإعلام سيدة الحوراء زينب سلام الله عليها، من خلال تبيينها للحقائق ونفي الشبهات التي وجهت لهم، وخاصة الخطبة الزينبية المشهورة في الشام أمام الطاغية يزيد وأصحابه اللعنة. يا يزيد، فكد كيدك واسع سعيك وناصر جهدك، والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، بأن على الإنسان أن يدافع عن الحق ويقف بوجه الباطل، امرأة كانت أو رجلا ولا فرق بين ذلك، وعلينا جميعا أن نقف موقف الإنسان المدافع عن الحق والحقيقة، لا أن نكون ساكتين صامتين، لا دور لنا في المجتمع الإسلامي، وعلينا أن نتحلى بأخلاق السيدة الزينب سلام الله عليها، وخصوصا أخواتي العزيزات المؤمنات اللواتي يمسيرون ويودون أهل البيت عليهم السلام، أن يتمسكوا بحجابهن، يتمسكوا بأخلاق السيدة الحوراء سلام الله عليها. لا أن نقول نحن حسينيون نحب الحسين ونعشق الحسين عليه السلام، ولا نتمسك بأخلاقه وسيرة أهل بيته الأطهار عليهم السلام، وعلينا أن نتمسك بسيرة وصبر السيدة الحوراء سلام الله عليها، وأن نكون صابرين على النوائب. رياض محمود من العراق.
الأخوة حنان من دولة الكويت والأخ رياض محمود من العراق، شكرا جزيلا على هذه المشاركة. أحبتي الأفاضل، يعني أكيد أنتم سمعتم هذا الشيء، يعني كلما نتحدث عن مصيبة ومصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته والسيدة زينب. الكل ممكن يبدون تعجبهم بأنه كيف يعادون الناس، كيف كانوا يعادون السيدة زينب وأهل البيت سلام الله عليهم، وهم يعلمون علم اليقين بأنهم ينتمون إلى أطهر وأفضل بيت وهو بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكل ممكن يتحدثون يقولون لو كنا مكانهم لدافعنا عن الحسين، لو كنا مكانهم لفعلنا كذا وكذا، لو كنا مكانهم لقلنا كذا وكذا. لكن أنا خلاصة الكلام أحبتي، خلاصة الكلام، ولا أطيل عليكم الكلام، الحياة مواقف أحبتي. هذا الكلام موجه في الوهلة الأولى لي أنا، وفي الوهلة الثانية لكل من يستمع إلينا بأي انتماء ينتمي ولأي طائفة ينتمي وأي اعتقاد كان لديه. الحياة مواقف أحبتي، الحياة ليست كلام، تهريج، شعارات، كل هذه الأمور. أنا إن تحدثت بعد فترة إن كانت سنة أو سنتين حتى الكل سيفهم بأن أنا كلام فاضي، هذا كله شعارات، لكن المواقف هي التي تخلد. فلهذا نوجه هذا الكلام في الوهلة الأولى لأنفسنا ومن بعدها لحضراتكم، بأنه حينما نتحدث عن أهل البيت الأفضل أن نكون موالين لهم بأفعالنا أحبتي وليس بأقوالنا. معايا ضيفتي الكريمة والعزيزة على قلبي الأستاذة نسرين نجم، الباحثة الاجتماعية من لبنان. السلام عليكم أستاذة نسرين.
وعليكم السلام عزيزتي، تحية لكم
وحياة كل
المستمعين، وعظم الله لكم الأجر.
عظم الله أجوركم، شكرا جزيلا. نساء عصرنا في هذا الزمان كيف يمكنهم أن يقتدوا بالسيدة زينب الكبرى؟ كيف يمكنهم أن يقتدوا بمواقفها في حادثة عاشوراء؟ وكيف أن يعني تكون هذه الحادثة على ليس لا تنحصر فقط في أيام محرم وصفر، تمتد على طوال السنة أيضا؟
نعم، هو سؤال مهم جدا، وهذا الطرح من الطروحات التي كنا دائما نتحدث عنها ونطرحها، بأن عاشوراء ليست فقط هي عشرة أيام، وليست هي كما تفضلت شهرين محرم، ولكن هي مدرسة بحد ذاتها. لا يهمني إن أنا قمت رغم أهمية الشخوص العاشورائية وأزهار مظاهر الحزن والسواد وغادل فيما في ظل الحملة الشعواء التي تشان على الديانات السماوية وعلى الإسلام وترسيف مفاهيم لا علاقة لها لا بالإنسانية ولا بالدين. ولكن لكي نحصن أنفسنا أكثر فأكثر يجب أن يرتبط القول بالفعل، وإلا سيذهب كل ما نقدمه ونفعله خلال هذه العشرة أيام هباء منثورا. نحن لا نريد أن يكون روتين نمطي فقط هي تقول، بل نحن نريد الاستفادة منها. ومن ضمن هذه الاستفادة من قيم ودروس عاشوراء هي الاقتداء بهذه الشخصيات العظيمة التي كانت موجودة على مسرح كربلاء، ومنها السيدة زينب سلام الله عليها. هذه السيدة التي قتلناها عدة مرات، كيف قتلناها؟ بجهلنا، قتلناها بعدم قراءتنا لها بالطريقة الصحيحة، قرأناها فقط بالدموع دون أن نكون أن نقتدي بأفعالها وبقدراتها وبجرأتها وبشجاعتها وبأقدامها ونخوتها. كل هذه الأمور نحن قتلناها. كيف يمكن أن تطور السيدة زينب سلام الله عليها على أنها الإنسان الضعيف، الإنسان التي كانت تبكي دوما وتخبط على رأسها دوما؟ لماذا هذا التشويه؟ نعم بكيت، نعم كما يقال يعني بكت بدل الدموع دما، ولكن ليست بهذه الطريقة التي نصورها على أنها ضعيفة مكسورة الجانب. ولو كانت كذلك لما كانت استطاعت أن تكون القائدة لهذه المسيرة ضمن المسيرات التي مشتها للوصول إلى قصر العين. وهذه اللقطة التي وقفت وقلت أنها خلال انتقالها وخلال تنقلاتها كانت تخطب وكانت تظهر الحقائق، لذلك لقبت بالإعلامية الأولى. لماذا لا نركز على الإعلامية؟ لماذا لا نركز على رأسها، على كيف أنها ضحت بأغلى ما عندها كان أبنائها إخوتها عائلتها من أجل رسالة سماوية راقية من أجل الله. كيف يمكن أنا أن أصورها بهذا الضوء؟ يعني هذا
مع الأسف
يجب أن يتم تصحيحه. هذا مع الأسف، وحتى يعني نحن نلوم بعض البعض سراء العزاء الذين بحسب ذكاء الآخرين يخترعون ويلفظون قصص وأحداث بالعكس بدل من أن يعني تعطي الصورة الحقيقية تشمس هذه الصورة. وهذا منتهى الخطورة، وخاصة نحن نعلم أن هناك سيارات دخلت على هذا الخط خط يعني قراءة المراسي بهدف تشميع، ونحن نعرف اللطنيات أنواع الموسيقى التي تدخل الغريبة العجيبة أنواع الكلام الذي لاعب يعني أمور تصور وكأنها يعني فعلا هنا يجب الانتباه الوقت. العودة إلى سؤالك، الاتباع يجب أبدا أولا أن يبدأ بقراءة صحيحة وسليمة
إلى مية سيدة زينب. نعم أستاذة نسرين، اسمحي لي الأستاذة نسرين، هناك سؤال من إحدى أخواتنا نستمع إليه ونعود إليك إن شاء الله.
السلام عليكم، أقدم تعازي إلى كادر البرنامج خاصة وإلى المسلمين عامة بمناسبة حلول شهر محرم الحرام وأيام عاشوراء. كيف نستطيع أن نعرف ما هي الروايات الصحيحة من الروايات الخاطئة التي تطلق على المنابر بحق السيدة زينب؟ لأنه هنالك روايات لا تتطابق مع العقل، لا تتطابق مع المنطق، فكيف نستطيع تشخيص الروايات الصحيحة من الروايات الخاطئة والغير واردة صحيحة؟ زهراء رياض من العراق.
نعم أنا أشكر الأخت زهراء رياض، عفوا أستاذ نسرين، أشكرها جزيل الشكر، لكن حقيقة وأشكرها على طرح هذا السؤال، لأن حقيقة حينما نتحدث مع بعض شبابنا في هذه الأيام دائما يطرحون هذه المشكلة التي طرحتها الأخت زهراء. نستمع إلى إجابتك.
نعم يعني بداية عندما تقول يعني أنا لست أستاذة حوذوية ولا أعلم الروايات وهذه الأمور، ولكن أقول شيء أنه عندما تقول بأن لا علاقة لها بالعقل وهناك مبالغة وأنه غير حقيقي ما يحصل، بالطبع هذه الرواية روايات غير صحيحة، وهنا نلوم قارئي هذه المنابر. أيضا من جهة هي اللجان العشرائية التي تكون من قبل معينة من قبل المراجع العظام، هي التي كما ذكرت السيد القائد بأنه دائما هناك اجتماعات دائمة مع لجان القراء العزاء والروادود في محاولة لتوجيه الرسائل بكيفية ربط الماضي بالحاضر بكيفية الاستفادة منه في المستقبل. هذا الربط وبإظهار الحقائق وليس بإظهار الصفقات والبكاء لمجرد البكاء وتشويه الصورة. فلذلك عندما يكون هذا الشخص مصدر ثقة أقول نعم، يعني عندما نتحدث مثلا عن الدكتور الزائلي رحمه الله
نعم
هنا لا غبار عليه، نأخذ من صميم مثلا عندما يتحدث السيد القائد، عندما يتحدث السيد حسن مصرنا عن السيد زينب، عن هنا بالطبع نحن نتحدث عن شخصيات دينية تتحدث بلغة دينية صحيحة سليمة نتعلم منها نأخذ منها. لا يمكن لأي شخص عفوا منك، البعض هذه آفة خطيرة جدا صور بأن الرواديد والبعض يعني يلجأ إليها وقراء العزاء هي مهنة لمدة 10 أيام، لذلك أي شخص هنا متابعة أو رقابة أو محاسبة يتجه إلى اتخاذها كمهنة. وهنا الخطورة بحل أن هناك متابعة في عدة دول هذا ما يحصل، فلذلك هي الدور الأساسي بأن تلجأ إلى من هم ثقة ومن هم معروفين وليس يعني من عليه بعض الالتباسات. يعني هذا ما أستطيع أن أقوله
فيما
إذا كان لا يرتبط مع الوصف ومع
المنطق. أحسنتي أستاذة نسرين. طيب نحن في ختام لقائنا لهذا اليوم نعود إلى فتياتنا ونسائنا العزيزات. هناك الكثير منهن حينما تتحدثين معهن يقولن بأنه نحن موالي أهل البيت سلام الله عليه، نحن مريدي هذا البيت الطاهر والفاضل، لكن في بعض الأمور هن كأنما يعدلن عن هذه. لكن أنت بماذا توصين هؤلاء الفتيات؟ يعني كيف نرشدهم بأنه أهل البيت هم صحيح في القلب، يجب أن نواليهم، يجب أن نحبهم، أن نطيعهم، لكن مظهرنا أيضا ومظهرنا أيضا يجب أن يكون موال لأهل البيت سلام الله عليه.
انظر يا عزيزتي، عندما نحب شخصا ما،
نعم،
عندما نحب قائدا ما او اي شيء اخر، نحاول اي كلمه يقولها ناخذها نتمسك بها ونحاول ان ننفذ ما يقوله، يعني بهدف ارضائه، بهدف التقرب والتودد منه اكثر فاكثر.
نعم.
فكيف الحال في ائمه اهل البيت سلام الله عليهم؟ لذلك عندما نحب أي شخص علينا أيضا أن نثبت القول بالفعل، لا نقول بأنه يعني ولا إكراه في الدين، ولكن من الضروري أيضا أن نلتزم بعض الأمور والقضايا أو أحد القضايا التي فرضها الرسول وفرض الله عز وجل، وليس بمعنى الحظ بمعنى الإجبار والإكراه وبمعنى الفتاوى، ولكن بمعنى الإفادة لنا. انظر كيف تكون الحرب الشعواء، لانظر مثلا هذه الفتاة أو هذه السيدة بطريقة منطقية وموضوعية، ماذا التركيز على مدى السنوات وخصوصا في هذه الفترة على موضوع الحجاب، ولماذا هناك توجه عند البعض إلى أنه عندما نعين الحجاب تصلينا على كذا دولار من أجل هذا؟
نعم.
يعني كيف يمكن أن نصور؟ يعني أنا تنظرين بأنها حجابك يشكل خطر داهم عليهم، ألا تعتبرين هذا الحجاب دولات تحدث القيم الشيطانية التي هم يرغبون بأن ينشروها؟
قل
أنا لا أفكر دائما أن أتحدث بطريقة فردية، ولكن أتحدث بطريقة منطقية عقلانية. تسأل نفسها فقط، لماذا هذا الهجوم على الحجاب؟ هل هي الحرية؟ أبدا. هل الحجاب يمنع الحرية؟ أبدا. والدليل على ذلك أنا عفوا من اختصاصي والأقل منا اختصاصية في أعلى النفس الاجتماعي وأعلى وأذهب وأأتي وغيره، ولم يمنعني الحجاب.
أحسنتي.
هل يترى أكثر من شهادتي؟ كلا. أكثر عن علاقتي مع المجتمع؟ بالطبع لا. فإذا هنا يجب أن تنظر إلى هذا الموضوع وتقرأ. صح.
طيب أنا أعتذر جدا 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 من الأخت العزيزة الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية من لبنان على انقطاع الخط. تمشي إليك توسلا خطواتي وأعدها إذ إنها حسناتي، ووددت لو أن الطريق لكربلاء من مولدي سيرا لحين مماتي، لأنادي في يوم الحساب تفاخرا أفنيت في حب الحسين حياتي. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
استحيت والخدر لا تفكر صوت عليه اخويا ليش استحيت يا عباس؟
سمعني
اعلى لا يا ما يدري الحرس جيتك تراني خويا، بلا يا ما يدري الحرس جيتك جيتك تراني والله يسترني إذا يندل مكاني الله يسترني إذا يا حنين اشمعنا ما يهزك حناني يا حنين اشمعنا ما يهزك حناني خويا بس لا تعتقد مو زين باني خويا بس لا تعتقد مو زين باني ما اقول لك بعدك ايش سوى زماني بس اقول لك ريت تظل يمك ثواني اي ما اقول لك بعدك ايش سوى زماني بس اقول لك